إله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. أقرأ لأجل تعلمنا جزء من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل مدينة كلوس. فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق، حيث المسيح جالس عن يمين الله. اهتموا بما فوق لا بما على الأرض، لأنكم قد متتم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله. متى أظهر المسيح حياتنا فحينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد. فأميتوا أعضاءكم التي على الأرض، الزنا، النجاسة، الهوى، الشهوة الرضية، الطمع الذي هو عبادة الأوثان، الأمور التي من أجلها يأتي غضب الله على أبناء المعصية، الذين بينهم أنتم أيضا سلكتم قبلا حين كنتم تعيشون فيها. وأما الآن فاطرحوا عنكم أنتم أيضا الكل: الغضب، السخط، الخبث، التجديف، الكلام القبيح من أفواهكم. لا تكذبوا بعضكم على بعض، إذ خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه، حيث ليس يوناني ويهودي، ختان وغرلة، بربري سكيسي، عبد حر، بل المسيح الكل وفي الكل. فالبسوا كمختار الله القديسين المحبوبين أحشاء رأفات ولطفا وتواضعا ووداعة وطول أناة، محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا إن كان لأحد على أحد شكوى، كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا. وعلى جميع هذه البسوا المحبة التي هي رباط الكمال، وليملك في قلوبكم سلام الله الذي إليه دعيتم في جسد واحد، وكونوا شاكرين. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. في الأسبوع القادم إذا أراد ربنا وعشنا، في يوم الاثنين يبدأ صوم نينوى أم صوم يونان كما هو معروف في كنيستنا، وهذه هي المقدمة الكنسية للفترة الروحية الغنية اللي بنسميها الصوم الكبير. وكنت تكلمت معكم من 3-4 أسابيع أو أكثر عن من له أذنان للسمع فليسمع، وقلت إن دي العبارة اللي بنسمعها في ختام الصوم لما الكنيسة بتقرأ في ليلة مهمة، ليلة أبو غلامسيس، بتقرأ سفر الرؤية المرة الوحيدة في السنة، والسفر ده بنقراه ما بين الصليب وما بين القيامة. وتكلمت عن من له أذنان للسمع، أكلمكم النهاردة على خطية الكنيسة بتنبهنا ليها دايما مع بدايات الأصوام ومع الحياة الروحية أو حياة الإنسان بصفة عامة طول عمره، وهي خطية العصيان والتمرد. هي صورة من صور الخطية، وقصة يونان كقصة محبوبة لدينا وحادثة في التاريخ، أهم ما فيها أن هذا النبي كسر وصية الله. والخطوة التالية كيف تعامل معها الله، والخطوة الثالثة كيف تاب شعب نينوى. فده نموذج لإنسان كسر وصية الله، لم يطيع، وقع في هذه الخطية، خطية العصيان وخطية التمرد. وطبعا الخطية دهية اللي بيسميها هنا القديس بولس الرسول، يقول التي من أجلها يأتي غضب الله على أبناء المعصية اللي بيقعوا في الخطية دهية. والخطية ده هي بتاخد أشكال كتيرة، لكن يقف أمامها فضائلها أو فضيلة اللي مقابل ليها، اللي هي الطاعة والخضوع والاستماع والتواضع إلى آخره. تعالوا نشوف بعض نماذج لهذا العصيان في حياة البشرية وفي علاقة الإنسان بالله. في الكتاب المقدس بنتقابل مع مشاهد كتيرة أو مواقف كتيرة جعلت الخطيئة دي واضحة. فبعض الناس تعصي أو تتمرد على كلام الله، على الوصية الإلهية، يسمع وما ينفذش أو ما يطيعش بأي صورة من الصور. يمكن أشهر مثال لكده هو آدم. آدم يسمع الوصية ويسمع وصية الله ويلقنها إلى حواء، لكن تكون النتيجة إن ما يسمعش الوصية، ولما يهرب من كسر الوصية يقول له كده: آدم آدم أين أنت؟ أنت فين من الوصية؟ موقفك إيه من الوصية ومن كلمة الله التي كسرتها؟ يمكن نفس الموقف ده بصورة أخرى، ومجرد أنا بأذكر بعض المواقف في الكتاب، هو نفس الموقف اللي وقع فيه حنانيا وسفيرة. حنانيا وسفيرة أسرة زي آدم وحواء. حنانيا وسفيرة كانوا في وسط أسر كثيرة، يمكن آدم وحواء كانوا لوحدهم طبعا، لكن حنانيا وسفيرة بنفس الطريقة يكسر هذه الوصية ويكسر حياة الشركة اللي كانوا عايشين فيها في المجتمع المسيحي الأول. في سفر المزامير يقول كده: إن نقضوا فرائدي ولم يحفظوا وصاياي أفتقد بعصا معصيتهم وبضربات آثامهم. هنا المعصية أو كسر الوصية لها عقاب. وطبعا تاريخ شعب بني إسرائيل في العهد القديم اللي اتقال عليه شعب معاند لا يستمع لصوت الله، ده شكل. شكل تاني ان الانسان قد يتمرد على عطايا الله له، يتمرد عليه ويعصيها ويكسرها. برضو امثلة، في توجد امثلة في الكتاب، لكن من الامثلة الواضحة يهوذا ميز زي سائر التلاميذ، طالوا أعمال ونعم وعطايا كثيرة خلاه يشاهد معه المعجزات، وخلاه قريب إليه، وخلاه في صحبة التلاميذ، وخلاه يستمع إلى حوار، عطاله مواهب كثير. يكفي أنه عطاله لقب تلميذ، ويكفي أنه حسب مع الاثنى عشر في بدء اختياره، ولكنه في نهاية حياته يتمرد ويعصي، وتكون النتيجة أنه يخرج خارج الدائرة تماما. في واحد يتمرد على وصية الله، واحد يتمرد على عطايا الله، لكن أيضا هناك من يتمرد ويعصي ويعصي أعمال الله، الأعمال التي لما بنقرأ في تاريخ بني إسرائيل وبنقرأ على الفترة اللي كان فيها يشوع تلميذ موسى النبي، وبعد يشوع عاش الشعب فيما يسمى عصر القضاء. والقضاء كلمة قاضي يعني مخلص، وكان القاضي ده وظيفته أن عندما تنشأ مشكلة أو أزمة يظهر قاضي ويبتدي يتعامل مع المشكلة إلى أن ينقذ الشعب ويتم حل المشكلة، خلاص تنتهي مهمته. وصار قضاء، وكان بينهم سيدة أو سيدات، امرأة زي دبورة. لكن في النهاية الشعب يتمرد، الشعب الإسرائيلي يتمرد على صموئيل النبي ويقول له ليه ما نكونش زي بقية الشعوب، ليه ما يكونش عندنا ملك؟ فصموئيل يجيب إجابة لطيفة جدا ويقول لهم ده الله ملكنا، هو ملككم. قالوا لا مش عايزين ربنا ده، عايزين ملك نشوفه شخص. ويبتدي الشعب يقع في خطية، والملك اللي يختاروه تكون النتيجة انه يسقط في خطايا، ويبتدي مسلسل الخطية يستمر كما بدأ. أحيانا الإنسان فينا لا يعترف بهذه الخطية بسهولة، ودي مشكلة. حتى آدم لما غلط، وحواء، وآدم لما تسأل قال المرأة التي جعلتها معي، مش بسهولة الإنسان يعترف بهذه الخطية. وتذكر أيها الحبيب في اعترافاتك السابقة، متى اعترفت ونصيت كده في اعترافك وبحرارة قلبك انك انت تمردت على كلمة الله او على افعال الله او على اعمال الله او وصاياه. عشان كده واحد زي داود النبي يقف ويقول كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معاصينا. ويقول مرة تانية لا تذكر خطايا صباي ولا معاصية، وكرحمتك اذكرني. ويقول مرة تانية في مزمور 39 من كل معاصية نجني، لا تجعلني عارا عند الجاهل. مزمور 39:8. حتى السيد المسيح في سفر أشعياء نقول عليه كده، لأجل معاصينا مسحوق لأجل آثامنا. معصية الإنسان، تمرده، كسره للوصية. ويوحنا المعمدان الذي جاء متقدما كملاك مهيئ الطريق أمام السيد المسيح يقول عليه إنجيل معلمنا لوقا في الإصحاح الأول، يتقدم أمامه بروح إيليا وقوته ليرد قلوب العصاة إلى فكر الأبرار لكي يهيئ للرب شعبا مستعد. خطية، بس أحيانا الواحد ما ياخدش باله منها، خطية أنه يكون معاند، وخطية أنه يكون عاصي لحياته وللوصية. حتى بولس الرسول حب يربط ما بين معصية آدم وما بين خلاص المسيح، أو ما بين معصية آدم مخالفة آدم وما بين طاعة السيد المسيح. يقول عبارة جميلة أوي في رسالة روميا، يقول كده كما بمعصية الإنسان الواحد جعل الكثيرين خطاة، هكذا أيضا بإطاعة الواحد سيجعل الكثيرون أبرار. دي روميا 5:19، دي آية مهمة أوي. كما بمعصية الإنسان الواحد آدم أول واحد جعل الكثيرين خطاة. لما نقول كلمة الكثيرين في تعبير الكتاب المقدس معناها عدد لا يحصى، عدد كبير جدا. هكذا أيضا بإطاعة الواحد سيجعل الكثيرون أبرارا. واحد بيعصي، واحد بيطيع، يا ترى أنت فين؟ حتى كلمة شيطان معناها معاند الله، المعنى اللغوي بتاعها معاند الله. دي نوعية من الناس المعاندين أو اللي سقطوا في هذا العصيان في كتاب المقدس. تعالى نروح حقل آخر، تاريخ الكنيسة. تاريخ الكنيسة الممتد 2000 سنة، أكثر من 20 قرن من الزمان، ومش على مستوى كنيسة مصر بس، على مستوى العالم كله. بين وقت والآخر يظهر من يتمرد ومن يعاند إيمان الكنيسة وعقيدتها بل وطقوسها. ونروح بعيد ليه؟ أشهرهم أريوس، ونسميها هرطقة أريوس، والهرطقة التي استمرت عشرات السنين وكاد أن يصير العالم كله أريوسيا. وتظهر فيه البطولة الروحية للبابا ألكسندروس والتلميذ أثناسيوس الذي صار فيما بعد البابا أثناسيوس الرسول. أرجس بيعاند كنيسة بإيمانها بتاريخها بتراثها بعقيدتها، بيعاند ويظن أنه الصواب، وما سمعناش أنه راح تاب بقى في مخه كده، وما عندوش القدرة ولا الطاقة أن يقول أخطيت، ودي حاجة صعبة قوي. ومات في شر هرطقته. مقدونيوس أيضا أحد الذين هرطقوا في إيمان الكنيسة. نسطور، دي نماذج من القرن الثالث والرابع الميلادي، لكن في كل قرن وفي كل زمن يظهر هؤلاء الذين يعاندوا الإيمان ويعصوا الوصية ويتعبوا الكنيسة. وربما المجامع المسكونية اللي عقدت في القرون الأولى والمجامع المكانية أو المحلية إزاي كانت بتحاول تقف أمام هذا العناد وهذه الهرطقات. وخلاصة أنهم رفضوا التوبة. والإنسان الذي يرفض التوبة هو إنسان بيحكم على نفسه، شيء طبيعي. إنسان في حياته على الأرض يرفض التوبة ولا يستطيع أن يتفوه بإحساس قلبي أنه غلط، أنه يقدم توبة عن خطيئة. وطبعا يحطها في أشكال وفي عناوين وفي عبارات علشان يصدق نفسه وعلشان يظهر أمام الآخرين أنه لم يخطئ، ولكنه أخطأ خطية العناد، خطية العصيان، خطية التمرد على الوصية، على الإيمان. ده من تاريخ الكنيسة. حتى من الحياة اليومية، وده حقل آخر من حياتنا اليومية، بنلاقي بتبتدي بذور صغيرة في الطفل الصغير أن يكرر في لسانه كلمة لأ، تتكرر بالذات السن من 2-3-4 سنين كده. طبعا هو في السن ده ما يعرفش يعني ايه عناد، ولو أن كتير من الأمهات يشكو يقولوا ابني عنادي قوي، مع أن الطفل يكون عمره سنوات قليلة للغاية. لكن هي نوع من أنه عايز يقول أنا هنا، أنا موجود، كلمة لأ يعني. مراهقة. وتظهر هذه الفترة فترة العناد. وتلاحظوا وياي أن في أزمننا السنين القليلة الماضية العالم بيتقدم جدا وبينفتح جدا، وبيحصل أن أبنائنا وبناتنا في سن المراهقة بيحسوا أنهم امتلكوا العالم، خاصة من خلال الأجهزة الحديثة وشبكة النت اللي في العالم كله، وإن إمكانيات التواصل السهلة للغاية، سواء بالتليفون سواء بالنت سواء على الكمبيوتر بأي صورة من الصور. فربط في الإنسان، ودي أحد الأتعاب، ربط في الإنسان روح العناد، ودي أحد مخاوف التكنولوجيا الحديثة مش في مصر بس، في العالم كله. وتبتدي تبان بعض الصور، يعني مثلا صورة التمرد على سلطة الله. تلاقي العالم النهاردة في موجات إلحادية غير عادية، إلحاد، وتوصل بالإلحاد إنه يفتخر بإلحاده، وزي ما بيقول الكتاب قال الجاهل في قلبه ليس إله. في حين إن احنا في زمن والتواصل الموجود والاتصال اللي موجود فيه يساعد على معرفة الحقائق الإيمانية والإيمان، ولكن الإنسان يريد أن يتمرد على سلطة الله. في فلسفات ظهرت من حوالي 100 سنة وابتدت تمهد الجو ده، إن ربنا أنت لك السماء وإحنا لنا الأرض، وابتدت من مفاهيم دهية، طبعا كلها مفاهيم خاطئة، ابتدى ينشأ الإلحاد الذي يحاول أن ينتشر بكل وسيلة، ويظهر بقى طائفة الوجوديين والملحدين، شكل صورة ثانية من صور التمرد والعناد، التمرد على النفس أو على الذات. وده اللي بيسميه الإنسان العلم النفسي يسميها عدم قبول النفس، يعني يبقى الإنسان عايش ما هوش مرتاح ويا نفسه. ده على رأي القديس ماري إسحاق، يقول عبارة لطيفة قوي، وعبارة دي تعتبر من العبارات الشديدة جدا في علوم علم النفس، يقول كده: اصطلح مع نفسك تصطلح معك السماء والأرض. يعني في واحد ممكن يبقى في خصومة مع نفسه طبعا، وممكن يكون في حالة صراع، وممكن يوصل لحالة المرض النفسي. وعدم قبول النفس بيسبب الإنسان أتعاب كثيرة خالص. واحد مش مرتاح مع نفسه، يوم يبتدي مثلا يمشي في طريق الإدمان بكل صوره، ما هو مش مرتاح ويا نفسه عايز يهرب، يمشي في طريق الجريمة، يمشي في طريق الإباحيات، يمشي في طرق هو مش قابل نفسه، فبيدور ازاي ممكن يقبل. لكن الصورة كلها انه يتمرد ويعاند نفسه، ده احيان يعذب نفسه او يصيب نفسه بأمراض. ونبص الإنسان كله من عقلك فين، لكن واحد عايش في العناء ده، بس مش يتمرد على سلطة الله وسلطة أو ذاته، ده يتمرد أيضا ويعاند سلطان الأسرة. الأسرة اللي خلقها الله وأوجدها في الشكل الجميل، آدم وحواء وأبنائهم، والصورة الجميلة للأسرة، واللي أكد على الأسرة أكثر من مرة وأكثر من موضع، وكانت حتى المعجزة الأولى في عرس قانا الجليل في تكوين أسرة. لكن يبتدي الإنسان يتمرد على سلطة الأسرة، ما يعجبوش لبابا ولا ماما، ويبتدي يظن أنه أفضل. وفي بعض دول الغرب يترك الأسرة تماما ويعيش لوحده حسب مفهومه. يعني عشان كده مثلا الكتاب يقول لنا كتير، الكتاب المقدس يقول لنا: أيها الأولاد أطيعوا والديكم في الرب. أطيعوا، اوعى تقع في الخطية دي. مرة تانية يقول: أيتها النساء اخضعنا لرجالكن. والخضوع هنا ليس بمعناه السلبي، ولكنه خضوع الحب في إطار الأسرة. ولما نلاقي الابن يتمرد على سلطة الأسرة نسميه ابن عاق. وطبعا سفر الأمثال مليان كتير على هذه الصورة من الأبناء، واحد بيعاند، مع أن ده الترتيب الإلهي. هذا الترتيب لم يصنعه إنسان، هو الترتيب الإلهي أن يخلق الرجل ويخلق المرأة وتتكون الأسرة وينشأ الأبناء. ده ترتيب إله. يجي النهاردة بعقله عايز يغير ده. بص، مش فقط يتمرد على سلطة الله أو على ذاته أو على أسرته، ده كمان ممكن يتمرد ويعاند مجتمعه. مجتمع، قرية صغيرة، مدينة، وطن. ويوم ما بيحصل حاجة زي كده أحيانا يسميها الناس تسميات صعبة، بمعنى أن شخص أو أشخاص يعملون ضد مصلحة المجتمع كله. وحين توصل التسمية ده هي أن مثل هذا الإنسان يسمى خائن، خائن للمجتمع اللي هو عايش فيه. الصور كثيرة، لكن ما يهمنا هو أن يكون للإنسان البعد الروحي ويشوف نفسه بحسب مكانه. يا ترى الخطية دي موجودة في حياتك؟ ده احنا نسمع عن يونان النبي أنه قوم يا يونان واذهب إلى نينوى، نينوى كده، يوم على طول يونان ينزل ويروح كده لترشيش. دي في اتجاه ودي في اتجاه، يعني واحد منفصل تماما ويعاند وصية أو قول الله له تماما. اسمع كده الوصية تقول ايه لما اختار ربنا ابراهيم ابو الاباء. قال له كده: اسلك امامي وكن كاملا. اسلك امامي يعني اطيع الوصية وكن كاملا. عشان كده ابراهيم ابو الاباء نطوبه ونقدسه حتى هذا اليوم ولغاية مجيء المسيح. طب الإنسان اللي بيعيش في هذه الخطية، إزاي نواجه الخطية دي؟ إزاي؟ أول طريقة عشان نواجه عناد الإنسان بصفة عامة وبالذات في انتشار الشخص اللي هو بيتمرد على سلطة الله ووجود الله في الحياة، اللي بنسميهم الملحدين أو الإلحاد، أول حاجة مناسبة هو طريقة الحوار. الحوار جوه البيت، الحوار جوه الكنيسة، الحوار جوه المجتمع. وصيغة الأوامر والنواهي ما عادتش تنفع خالص. صيغة الأمر في الكلام ما عادش ينفع، لكن الصيغة المناسبة أن يتم شكل من أشكال الحوار، والحوار ده يعتبر عمل إنساني راقي. ما هو لو ما فيش حوار هيبقى فيه شجار، شجار يعني اصطدام. وأحيانا الحوار ياخد صورة أخرى، صورة الصمت، نسميه طريقة الجدار. يعني كان واحد بيكلم نفسه محدش بيرد عليه، كان واحد واقف قدام الحيطة وبيكلم نفسه. فكأن في ثلاث وسائل: الحوار والشجار اللي هو الصدام والخلاف، والجدار اللي هو أحيانا يسموه حوار الترشان واحد ما بيسمعش. والحوار ده هو أجمل حاجة. كلنا فاكرين توما أحد تلاميذ السيد المسيح، كل التلاميذ يقولوا له شفنا المسيح، حطينا أيدينا، شفنا بإصبعنا مكان المسامير، شفنا مكان الحرب، مش مصدق. طب ربنا يسوع المسيح هيسيب التلميذ كده؟ لا، يظهر له مخصوص في الأحد التالي لأحد القيامة ويقول له تعالى يا توما، هو في وسط التلاميذ، تعالى شوف وجس بإيدك وبإصبعك. الحوار، والحوار ده عملية مش سهلة. يعني إنسان عندما يتحاور مع آخر ده فن، ويدرس هذا الفن. يعني إزاي فن الحوار؟ إزاي الواحد يختار كلماته؟ إزاي الواحد يحط الكلمة في موقعها؟ إزاي يعبر التعبير المقصود؟ إزاي يحاول يفهم الآخر؟ الحوار. الأمر الثاني في علاج خطية العناد والعصيان هو الصبر. بصبركم تقتنون، اللي هي فضيلة اقتناء الذات. هو كإنسان شاب نشأ في البيت في الأسرة، لكنه كان معجب بنفسه، وأمه نصحته كتير لكن ما فيش فايدة، ونصحته بالكلام ونصحته بالدموع ونصحته بالقدوة لكن ما فيش فايدة. وقعدت تنصح قد إيه؟ ما يقرب من 20 سنة. ولما ذهبت مونيكا أم أغسطينوس وحضرت عظات الأسقف أمبروسيوس في ميلانو، وشاف دموعها وطريقة كلامها، قال لها ثقي أن ابن هذه الدموع لا يمكن أن يهلك. وفعلا أغسطينوس في حال خطيته كان معاندا جدا، وكان بعيد جدا، وكان شايف نفسه هو الصح. ورجع أغسطينوس وصار شفيعا للتائبين. الصبر. أما العلاج الثالث للي بيقع في الخطية دهية، فهو وسط المحبة. وسط المحبة يعني يعيش في جو كله محبة. المحبة تصنع العجب، والإنسان المعاند إذا تلامس مع من يحبه هيتغير تماما. وهنروح بعيد ليه؟ ما هو التلميذ اللي أنكر السيد المسيح وحس بخطيته الشديدة، وابتدى يفكر يرجع لصيد السمك، وخلاص ابتدى ينسى تلمسته للمسيح، وابتدى يرجع للمهنة القديمة بتاعته. ولما حب يعالجه السيد المسيح ويعالج عناده ده، أوجد موقف والتلاميذ كلها تأكل بعد صيد سمك، وبعدين ينده بطرس ويقول له يا بطرس بتحبني؟ أتحبني؟ زي ما بنقرأ القصة في يوحنا 21، ويكررها مرة تانية ومرة تالتة، وبطرس الرسول يرد الرد الجميل، أنت يا رب تعلم إني أحبك. ونتهالي الكلمات دي بحروفها قالها من أعماق القلب، وكانت وسيلة قوية إن بطرس يرجع من عناده ويرجع من ابتعاده ويرجع لمكانته ويرجع لخدمته، ويحضر يوم 50 وينال حلول الروح القدس، ويلقي عظة يوم 50، ويكسب بهذا الروح، يكسب آلاف في مشهد يوم العنصرة، يوم حلول الروح القدس. يقول لنا سفر الأمثال كده: من يستر معصية يطلب المحبة، ومن يكرر أمرا يفرق بين الأصدقاء. ومرة ثانية يقول كثرة الكلام لا تخلو من معصية، أما ضابط شفتيه فعاقل. وفي أمثال 17 يقول محب المعصية محب الخصام، ده بيحب العناد دايما تلاقيه عايش في حالة خصام، حالة خصام كاملة. الصورة ده هي بتحطها الكنيسة قدامنا واحنا لسه قبل الصوم الكبير بحوالي 15 يوم من صوم يونان. تختار القصة كتابية والحدث بتاع يونان وتحطه قدامنا في صوم 3 أيام، وكلنا بنتبارى في هذا الصوم وهذا الاستعداد. والثلاث أيام دول عاملين زي جرس كده يقرع 3 قرعات لكي يستعد الإنسان للصوم الكبير. ومن خلال صوم يونان أنت وبتقرأ السفر بتسأل نفسك سؤال، أنا فين في هذا السفر؟ كتدريب مهم لنا، وطبعا ده سفر صغير 4 إصحاحات فقط، اقرأ هذا السفر وانت مشغول بكلمة أنا فين في السفر. هل أنا زي يونان ولا زي الحوت ولا زي بحارة السفينة ولا زي أهل نينوى ولا زي موج البحر ولا زي اليقطينة ولا زي الدودة الصغيرة ولا زي الشمس اللي ظهرت؟ انت فين؟ انت فين في هذا السفر؟ هذه الخطية الكنيسة بتنبهنا ليها واحنا في بدايات صوم ورحلة حياة روحية بنعيشها، لألا تكون هذه الخطية مختفية في داخل الإنسان فتيجي فترة الصوم وفترة التوبة دي تكشفها وتعلنها. الأسبوع الجاي إذا أراد ربنا وعشنا هيبقى أسبوع الصلاة. في أسبوع الكنائس المسيحية في مصر تخصصه، ودي فكرة في العالم كله، تخصص أسبوع كامل للصلاة من أجل العالم. والأسبوع ده هو بأيامه كل يوم بيبقى فيه كنيسة من الكنائس المسيحية، هيبقى كنيسة ماري جرجس المانيال ده يوم السبت، السبت 8 اللي جاي، يوم الحد في كل الكنائس، يوم الاثنين في كنيسة البازليك الكاثوليكية، ويوم الثلاث كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية، ويوم الأربع هنا في اجتماعنا في الكاتدرائية المرقسية، يوم الخميس في كنيسة رؤساء الملائكة للروم الأرثوذكس، ويوم الجمعة في الكنيسة الإنجيلية بالجيزة. عشان كده بنعمة ربنا ممثلي كنائس المصرية كنائس المسيحية هيبقوا ويانا في الأسبوع القادم في الاجتماع العام، وهيبقى فيه فقرة قبل الاجتماع، مش هيبقى فيه عشية طبعا علشان القداس هيبقى متأخر، وهيبقى فيه فقرة قبل الاجتماع كلنا مع كل الكنائس في صلاة نرفعها من أجل العالم. الاجتماع الأسبوع الجاي هيبقى الساعة 6:30، هنبتدي 6:30 علشان ندي فرصة للقداسات اللي هي بتبقى متأخرة من 1 لـ 3، وأحيانا اليوم الثالث بتبقى طويلة شوي. كل سنة